إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله مع رسالة المؤلف رحمه الله تعالى والموسومة بالأصول الستة، وكان الكلام على الأصل الرابع، وذكرنا فيه مسائل متعددة متعلقة بالتفريق بين العلماء الربانيين وبين دعاة العلم، وأنه من دين الله جل وعلا يجب التفريق بينهما حتى لا تضطرب الأمور وتختلط المسائل بعضها ببعض. ونبهنا على مسائل متعلقة بذكر صفات علماء السوء وكيف يتم التحذير منهم وحال سلفنا الصالح معهم. ننتقل بإذن الله إلى الأصل الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأن من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. في هذا الكلام بتمامه وطوله نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل العظيم وما يتعلق بأمر الولاية وما يتعلق بأمر الولي، وكيف أنه ينبغي التفريق بينهما، بين أهل الولاية الولاية الحقة وبين من يدعيها. وهذه مسألة إخواني في الله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى من الأصول العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتفطن لها. ومن تأمل إلى فساد اعتقاد الناس مما أثر في اعتقادهم وضلالهم هذه المسألة، عدم التمييز بين الولي وبين غيره. تجد أن بعض الناس يأتون إلى شخص من الأشخاص فيرمونهم بالولاية ويعتقدون فيه الولاية، وهي لم تتوفر فيه أهلية الولاية ولا صفات الولاية. ومن ثم تأتي المسألة الثانية، وهي الذي فيها يقع الخطأ الكثير والكبير، وهو بعد معرفة من هو الولي ما الذي ينبغي أن يكون في حقه. الكثير من الناس من يظن أن إذا عثر على ولي من أولياء الله على حد زعمهم فهذا الذي يعظم، وهل هذا الذي يقدس يرفع من قدره ويرفع من أمره لدرجة الطاعة العمياء، بل لدرجة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. هذا وقع ولا زال يقع في كثير من الأمم الجاهلة ممن لم تعرف مراد الشرع من باب الولاية. فكان من تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الأصل العظيم أن يطرق باب الولاية لمعرفة من هو الولي ومن هذا الذي يدعيها. ففي خلال بحثه رحمه الله تعالى تطرق إلى مسائل عديدة متعلقة بهذا الباب. وباختصارا لأهم المسائل المتعلقة بهذا المبحث نذكره على شكل مسائل. وأهم مبحث يذكر في هذا الباب في معرفة من هو الولي، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة ينبغي أن تكون في الحسبان، لأن بمعرفة هذا الباب ستعرف المسائل التي بعدها. فمن هو الولي وما معنى الولي؟ يقول العلماء أن الولي في لغة العرب وهو ضد العدو، الولي هو ضد العدو. وأما في الشرع فإن الولاية الولاية بفتح الواو تأتي بمعنى المحبة والنصرة، الولاية بفتح الواو بمعنى المحبة والنصرة، هنالك الولاية لله الحق. وأنبه هنا أن الولاية بفتح الواو، لأن قد يكثر في اللسان وهذا قد يقع أن تأتي هذه الكلمة بكسر الواو، ولاية وفرق. الولاية هي هذا المراهي المراد من بحثنا، وهي بمعنى المحبة والنصرة. أما إذا كسرت الواو وقلت ولاية فهذه بمعنى الأمار الإمارة والسلطة، يقول تلك القرية هي تابعة إلى لإمارة تلك البلاد، إمارة هنا إمارة بمعنى السلطة، السلطة والإمارة إذا قلت ولاية. أما إذا قلت ولاية وهذا الذي نريده هي بمعنى المحبة والنصرة، فالولاية هي المحبة والنصرة. فأما الولي وهو الذي نريده، يقول قام جماعة من أهل العلم بتعريف الولي بعدة تعريفات، كما فعل ذلك الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات، بأن الولي هو العارف بالله جل وعلا وبأسمائه، وهو الذي يحافظ على الطاعات وعلى العباد على العبادات ولا ينهمك في الذنوب والمعاصي والملذات، هكذا عرفه بنحو هذا التعريف. لكن جماعة من أهل العلم اكتفوا بما جاء من صريح القرآن، قالوا هذه المسألة وتعريف الولاية ومن هو الولي فإن القرآن قد تكفل بتعريفها، وذلك في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففسر جماعة من أهل العلم أن الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، هو كل مؤمن تقي وليس بنبي، وهذا هو الذي سنسير عليه بإذن الله، لأن القرآن ذكر ذلك الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فولي الله جل وعلا من حاز على الإيمان ومن حاز على التقوى. وقول بعضهم بإضافة هذا الشرط ليس بنبي، يقول العلماء أي أنه في اصطلاح عندما نذكر اسم الولي اصطلاحا فإن الأنبياء لا يدخلون تحت هذا المسمى، وإلا في الأصل أن أعظم الأولياء هم الأنبياء لا شك في هذا ولا ريب، لكن إذا أردنا مصطلح استخدام مصطلح نقول فلان ولي، فإن نخرج الأنبياء من هذا الحيز من هذا المصطلح المراد. فيقول العلماء فإن من أوحى إليه ربنا جل وعلا بالنبوة وأنزل عليه وحي فهذا يسمى نبي، وأما إن كان العبد صالحا تقيا فهذا يسمى ولي. إذن النبي من أنزل الله جل وعلا عليه وحيا هذا يسمى نبي. أما إذا كان العبد قد وصل إلى الإيمان مبلغا عظيما فهذا يسمى ولي، هذا كاصطلاح. فيقولون في تعريف الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، هذا كاصطلاح فقط، وإلا الأصل أن الأنبياء هم ماذا؟ هم من خيرة الأولياء بل هم رأس الأولياء. فنقول إخواني في الله إذن بهذا التفسير الذي جاء ذكره في القرآن والذي مشى عليه العلماء نعلم من هو الولي، هو كل مؤمن تقي. ما يقول العلماء كذلك تبع لهذا الشرح، يقول أن الإيمان يتفاوت، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان يتفاوت، فالإيمان يزيد وينقص، وهكذا التقوى تتفاوت، التقوى تتفاوت. فيقولون أن الولاية تتفاضل، لكن لفظ الولي يطلق على من كمل في إيمانه وفي تقوى، الولي يطلق على من كمل في إيمانه وتقوى، فمن بلغ في الإيمان مبلغا ومن بلغ في التقوى مبلغا فهذا هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول في معرفة من هو الولي. مسألة ثانية وهي قد يجدها بعض الناس وتقدح وتنقدح في الأذهان، يرى بعض الناس، وهذا موجود، يرى في بعض الآيات ما تدل على أن الله جل وعلا ولي لعباده، أن الله جل وعلا ولي لعبده، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالله هنا ولي لعبده. وفي بعضها أن العبد ولي لله، العبد ولي لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إذن قد يقول قال كيف هنا الله ولي للعبد وهنا العبد ولي لله؟ فيقول أهل السنة والجماعة، وهذا معتقد في باب الولاية، أن الولاية لها جهتان، لها جهتان، جهة من جهة الرب جل وعلا ومن جهة العبد كذلك. فالله جل وعلا ولي لعبده، أي أن الله جل وعلا ينصر عبده، لأن قلنا الولاية بمعنى النصرة والمحبة، فالله جل وعلا ولي لعبده المؤمن التقي، الله جل وعلا ولي لأوليائه بمعنى أن الله جل وعلا ينصر أولياءه. وقول أن العبد ولي لله، أي أن العبد ينصر الله جل وعلا، ينصر دينه، ينصر شريعته، ينصر شرعه. وهكذا في قولنا أن الله جل وعلا ولي لعبده المؤمن، بمعنى أن الله جل وعلا يحب عباده المتقين، وهكذا العبد ولي لله، أي أن العبد يحب الله سبحانه وتعالى، فهي ولاية من جهتين، فالله جل وعلا ولي لعباده، والعبد كذلك ولي لله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني من الله معنى هذه الآيات المذكورة في هذا الباب، وهذا التنبيه حتى لا ينقد، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الولاية لها جهتان، جهة العبد من ربه إلى عباده، ومن جهة العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. كذلك من مسائل متعلقة بالولاية أو بالولاية مسألة، وهي هل الولاية تنحصر في طائفة معينة، تنحصر في طائفة معينة، أم أنها تشمل أي فرد من الأفراد؟ لا شك عند الرجوع إلى تعريف الولاية ومعنى الولي في الشرع، نعلم أن الولاية وأن الأولياء لا ينحصرون في بيت معين، ولا في أسرة معينة، ولا في نسل معين. وهذا للأسف هو موجود ومتوارث في بعض القرى وفي بعض المدن، بل عند اعتقاد بعض الناس أن ما يتعلق أن الولاية تكمن في بيوت معينة، كمن يعتقد مثاله أن الولاية موجودة في آل البيت، كل من كان من آل البيت فهو ولي، بغض النظر عن حاله، بغض النظر عن طبيعته، بغض النظر عن عمله وسلوكه، فقط ينتمي إلى آل البيت فهو ولي لله. وهل تجد بعض الناس من يعتقد في آل البيت هذا الاعتقاد؟ ليس قول الاعتقاد الشرعي، بل الاعتقاد البدعي الذي فيه غلو. وهذا الاعتقاد إنما جاء من هذه العقيدة المنبثقة في نفوس كثير من الناس، على أن من كان من آل البيت فهو ولي لله، وهذا ليس بصحيح. فلا تتعلق الولاية ببيت أو بعرق، أو أن بعض الناس من لربما إذا عثر على رجل صالح، وكان هذا الرجل قد بلغ من الإيمان مبلغ حتى أصبح عند الناس من أهل الولاية، وهذا قد يوجد، كما قلنا الولاية عبارة عن وصول الرجل لرتبة الإيمان والتقى، فقد يوجد رجل من أولياء الله من عباد الله الصالحين، هذا قد يوجد. لكن إذا المشكلة تأتي هنا، أن إذا مات هذا العبد الصالح، فيعتقد الناس أن الولاية عند هذا الذي مات تنتقل إلى أفراد أسرته، إلى أفراد أسرته، وأن هؤلاء هم من أولياء الله. ماذا دليلكم؟ من كان من آبائهم أهل ولاية وأهل صلاح وأهل تقى، فهذا بيت ولاية، فيعتقدون أن الولاية تنتقل بالوراثة. فلا يا عبد الله، فالولاية كما يقول العلماء لا تنتقل ولا تنحصر، وإنما هي عمل، إنما هي عمل. من كان صالحا لله، من كان تقيا لله، فهذا ولي، سواء كان عربي أو كان أعجمي، كان في شرق الدنيا أو كان في غربها، كان من آل البيت أو لم يكن من آل البيت. فمن كانت هذه صفته أنه كان وليا لله، آمنا، مخبتا، تقيا لله جل وعلا، فهو ولي. ولهذا ثبت في الصحيحين
قال عليه الصلاة والسلام: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فمن كان من أهل الصلاح من أهل الإيمان فهذا هو الولي لله سبحانه وتعالى. وهذا ثبت كذلك في الأدب المفرد، قال عليه الصلاة والسلام: إن أوليائي المتقون، إن أوليائي المتقون. فمن كان تقيا لله جل وعلا فهو الولي، فهي لا تنتقل ولا تتوارث ولا تكمن في بيت معين. فربع رجل ليس له نسب وليس له وجاهة ومع ذلك يعتبر ماذا؟ ولي من أولياء الله، له مقداره وله ثقله في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك مسائل متعلقة بأمر الولاية، وهي: هل من شرط الولاية ومن شرط الولي أن يكون معصوم من الخطأ والزلل؟ يقول علماء، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحرر ذلك رحمه الله تعالى في عديد من كتبه وخاصة في كتابه البديع، هو يعتبر مرجع من مراجع في هذا المبحث، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقد أفصل وفصل وأسهب الحديث رحمه الله تعالى في ذكر الفوارق بين هؤلاء وبين هؤلاء، ثم عرج على هذه المسألة وبين رحمه الله تعالى على أنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوم من الخطأ أو يكون معصوم من الزلل. والناس إخواني في الله في هذا الباب على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. من الناس من يرى أن من شرط الولي أن يكون معصوما من الزلل، معصوم من الزلل ومن الخطأ، وأن يكون ملائكي. تعرف معنى ملائكي؟ أن يكون مثلا ملائكة لا يصدر منهم انحراف ولا خلل ولا خطأ، لا صغير ولا كبير، ينبغي يكون على خط واحد، وأن أي خطأ يصدر من شخص كائما كان فإنهم يسحبون لفظ الولاية وليس ولي لله جل وعلا. هذا قسم، وهذا كما قال فيه نوع من الإسراف والتعدي، وهذا لا يمكن لأحد أن يصل بهذه الصورة إلا من عصمه الله جل وعلا، وإلا فإن بني البشر هم عرض للخطأ. وكما جاء في الحديث يحسنه بعض العلماء: كل ابن آدم خطاء عرض الخطأ، بل هم أكبر وأشرف الأولياء على وجه الأرض هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أولياء الله في هذه الدنيا، ومع ذلك وهم مع ولايتهم لله جل وعلا كان منهم من يقع في خطأ ومن يقع منهم في زلل. فليس من شرط الولي أن يكون معصوما من الزلل والخطأ، فهذا قول. وقول آخر وهو قول مصادم للأول، يقولون أو يبقون لفظ الولي على رجل ولو كان مقتحم للذنوب والمعاصي والكبائر والفجور. تجد بعض الناس يطلق لفظ الولاية وأن فلان ولي من أولياء الله، فتنظر إلى حاله: تارك صلاة، عاق لوالديه، شارب للخمور، بل مدمن للخمور، يفعل الرذائل، لكن ما تدري من أين جاء اسم الولاية، إما لبعض العادات، خوارق العادات سيأتينا، خوارق العادات ظهرت على يده، أشياء عجيبة، حركات خفية، شيء يسمى كرامات ظهرت على يده فجعلوها كفيلة، هذه الأشياء الموجودة التي خرجت عن يده وهي غير طبيعية، كرامات خرجت كما يسمونها، هذه الكرامات اللي خرجت تكفي في إطلاق عليه لفظ الولي، ولو كان خمارا ولو كان فاسقا ولو كان ماجنا، فيقول ولاية تبقى له. فانظر إلى ذاك الصنف الأول ممن جعل من شرط الولي أن لا يقع في زلل أبدا. والقسم الثاني من يرى أن الولي لو وقع في ذنوب ومعاصي فهذا يجعله كذلك على الولاية وأنه ولي من أولياء الله، وهذا خطأ وذاك خطأ. فالصحيح في هذا الباب على أن من كان وليا لله جل وعلا فهو واقع ومتوقع أن يقع منه زلل وخلل، لكنه إذا وقع في زلل ووقع في خلل فإنه يعود ويرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، لأنه إذا استمر على خطأه واستمر على هذا الذنب فإنه يخرج، لأن هذا ليس من الإيمان وليس من التقوى. فليس من لزوم التقي أنه لا يخطئ، بل يخطئ ويرجع يخطئ وينوء ويتوب إلى الله جل وعلا. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس ممن وصموا بأنهم من أهل الولاية، أنهم قد وقع منهم نوع من التقصير، لكن ماذا؟ سرعان ما يرجعون، سرعان ما يؤوبون ويتوبون ويتضرعون إلى الله جل وعلا، فلا زالت لهم ماذا؟ منزلة الولاية. فهذا الباب إخواني في الله فلا بد من الوسط فيه، فلا نقول أنا من شرط الولاية أن يكون الولي معصوم من الخطأ والزلل، ولا يقول أنه لا بأس من حق الولي أن يأتي بالفجور ويأتي بالفسوق، لا يا عبد الله، بل الولي لابد أن ماذا؟ يترفع عن ذلك، لأن لا كل ولاية إلا بالإيمان والتقى، ومع ذلك إن وقع منه شيء من الزلل فإنه يبقى ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان والتقوى. وهناك مسائل كذلك متعلقة بأمر الولاية، ومنها ما يتعلق بأمر الكرامات ومبحث الكرامات، ومن ثم التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهذا مما يطول بحثه، يترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.